حدث، وهي إما عن جماع ولو لم ينزل، جاء مع رجل امرأته فرجل بل ولو لم ينزل، أو عن احتلام، أو عن نظر أثار النظر فأمنع، أو تفكير فأمنع، هذا كله يوجب الغسل حدث. إلا أن من أجنب لا ينجس بدنا، لا يكون نجسا، فالمني من حيث هو باطل، ولكن خروجه يوجب الاغتسال. والجماع سواء خرج المني أو لم يخرج يوجب الاغتسال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن وتكريم الله له، وأنه لا ينجس حيا ولا ميتا، بخلاف الخارج من المسلم كالغائط والبول والدم المسفوح، هذا لا شك في نجاسته.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده.
هذا الحديث في بيان كيفية الاغتسال من الجنابة، وهو البدء بمواضع الوضوء، طبعا بعد الاستنجاء، غسل الفرد وما حوله، وغسل الكفين خارج الإناء حتى يذهب ما فيها من أذى وجذر، يشرع في الوضوء، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه مع المرفقين، ويمسح برأسه إلا الرجلين، ثم يفيض الماء على جسده، على شقه الأيمن وشقه الأيسر، ثم يعمم الماء على سائر جسده، ويخلل شعر رأسه وشعر لحيته والأماكن التي يمكن أن تكون محجوبة عن الماء، كسرة الرجل أو المرأة أو معاطف الركب والأعقاب يتفضلها جميعا، الآذان فيها معاطف جوايا داخلية يتفضلها، مثل السبابتين في سماق الأذنين، حتى لا يبقى من جسده شيء إلا وبلغه الماء، وشعر الرأس يدخل أصابعه في قصول الشعر حتى يصل إلى الجلد، وهكذا يعمم شعر رأسه لتتم طهارته. فإذا انتهى من الاغتسال غسل رجله اليمنى 3 واليسرى 3 فوق الكعب، وبهذا يكون قد جمع بين رفع الحدث الأكبر والأصغر، وكان طاهرا. هذا بشرط أنه ما مس عورته بعد الوضوء. أما إذا مس عورته بعد أن توضأ وهو يغتسل فلا بد من إعادة الوضوء من جديد، لأن مس العورة ينقض الطهارة،
ينقض
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاد عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
بيان ما فيه وخلاصته هو بيان لكيفية الغسل من الجنابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغتسل من الجنابة ذكرا كان أو أنثى يبدأ بمواضع الوضوء، المضمضة والاستنشاق، غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين، ومسح الرأس والأذنين، وتبقى رجلاه، ثم يفيض على جسده الماء مبتدئا باليمين بشكه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده ويخلل شعر رأسه وشعر لحيته حتى يتيقن أن الماء قد وصل إلى الجلد، ويتفقد كذلك معاطف الرجلين والأصابع والأعباط، تفقدها حتى يتيقن بأن الماء قد أصاب جميع جسده. فإذا انتهى من الغسل غسل رجليه اليمنى 3 واليسرى 3، وبهذا يكون قد جمع بين الطهارتين، طهارة الحدث الأكبر والحدث الأصغر.
وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
وهذا فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأنه لا حرج عليه أن ينظر إلى عورتها أو تنظر هي إلى عورته، لما بينهما من العلاقة الزوجية، وأن بعضهم لباس لبعض كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فلا حرج أن يغتسلا جميعا من إناء واحد.
وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
وهذا الحديث فيه تأكيد لما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من بيان كيفية اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قبل أن يشرع في الاغتسال يغسل كفيه قبل إدخالها في الإناء، يغسلهما ثلاثا، ثم يستنجي يغسل فرجه ذكرا كان أو أنثى، الفرج يغسل الفرج وما حوله حتى ينقض، ولعله يعلق في اليد شيء من الأذى فيضرب بيديه في الجدار إن كان فيه جدار، أو يستعمل له من الوسائل الحديثة في هذا الزمن كالصابون ونحوه حتى تنقى يده، ثم يشرع في الوضوء. فالاغتسال وفي ختم الاغتسال يغسل رجليه اليمنى واليسرى كما مضى، وهذا بشرط أنه في أثناء اغتساله لا يمس عورة، بعد الاستنجاء لا يمس العورة، بعد استنجائه وشروعه في الوضوء لا يمس عورة، فإن مس العورة أثناء الاغتسال وبعد الوضوء انتقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء من جديد في آخر الغسل، يعيد الوضوء من جديد.
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
وهذا الحديث فيه جواز النوم للجنب، رجل أو امرأة، ومن السنة أن يتوضأ إذا أراد أن ينام فليتوضأ، من السنة وليس واجبا، على القول الصحيح يتوضأ كوضوئه للصلاة ثم ينام أو يرتاح حتى يغتسل، لا حرج عليه، مع أن المبادرة إلى الاغتسال أفضل، لأن الإنسان ينام ولا يدري على أي حال، فتكون نومته هذه بعد السيجار أم تضبط روحه فلا تعود إليه، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإن أخذ بالرخصة له ذلك، وإن اغتسل مباشرة فلعله أفضل، لأن هذا هو العزيمة. وأما النوم بدون وضوء ولا اغتسال فعند من يرى من العلماء وجوب الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، يكون النوم بدون اغتسال ولا وضوء مكروها. وأما القائلون بأنه سنة، الوضوء سنة وليس واجبا، وهو القول الراجح، فلا حرج على من نام ولو لم يتوضأ. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يمس ماء، من هذا أخذ الجواز لمن نام على غير وضوء، وإن كان الأفضل أن ينام على وضوء.
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فقالت: إن يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
والسبب معنا أن موجب الغسل خروج المني، خروج المني سواء بجماع أو باحتلام أو بنظر أو بتفكير في شأن الزواج والجماع، فإذا خرج المني وجب الغسل. والنساء شقائق الرجال، فكما يحتلم الرجل قد تحتلم المرأة، قد ترى في المنام بأن زوجها يجامعها مثلا فتحتلم. فسألت هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها عن حكم، لولا سؤالها وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ما عرف الناس هذا الحكم. والخلاصة أنه إذا احتلمت المرأة وجب عليها أن تغتسل، كما أن الرجل إذا احتلم وجب عليه أن يغتسل، وهكذا يلحق بذلك إن فكرت في الجماع أو نظرت، شأنها شأن الرجل، متى نزل المني وجب الاغتسال. ولما كان الأمر مستغرب قالت هذه المقدمة: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني أن أمر الدين والسؤال عنه لا يجوز أن يستحي الإنسان من عرض مشكلاته أو السؤال عن الأحكام الشرعية، بل السؤال هو الواجب على من جهل الأحكام. وكثيرا ما جاء القرآن الكريم أجوبة على أسئلة، في كثير من الآيات أخبرنا الله عز وجل عن السؤال، عن سؤال الناس وعن الجواب الذي يأتي في القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أسئلة كثيرة جاءت في القرآن وجاء الجواب عليها. وهكذا كان الصحابة الكرام من الذكور والإناث يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والمتعلقة بالصلاة والمتعلقة بالمعاملات وغير ذلك. فالعلم كما يقال خزائن، ومفاتيحه الأسئلة، إذا حصلت الأسئلة للعالم فتح الله عليه وأياب، استفاد هو واستفاد الناس، بل استفاد المسؤول. والخلاصة أن الحكم الرئيسي في هذه من هذا الحديث أن المرأة إذا احترمت وجب عليها أن تغتسل، ولا تقبل منها صلاة ولا قراءة القرآن في المصحف، لا يجوز لها حتى تغتسل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
المراد بالجنابة المني الذي ينزل ويوجب الغسل، هو في ذاته طاهر. إذا وقعت الثوب أو الجسد لا ينجس الثوب ولا ينجس الجسد، وإنما يغسل للنظافة لئلا يبقى في الثوب أو البدن. فغسله ليس لنجاسة، وإنما هو للنظافة فقط. لذا ورد عن أم المؤمنين أنها قالت: كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، ويخرج وبقع الثوب وبقع الماء في ثوبه، وذلك دليل على طهارة المني لأنه ليس نجسا بخلاف البول والمذي والودي، هذه الثلاثة نجسة. وهكذا الدم الذي يخرج من الذكر يكون نجسا لمرض أو فرج المرأة ما لم تكن استحاضة. والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل.
إذا جلس،
إذا جهدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث وجوب غسل الجنابة من جماع وإن لم ينزل، أي لم ينزل منيا. فالمهم أنه جاء مع زوجته، وجب عليه أن يغتسل، ووجب عليها أن تغتسل، وإن لم ينزل المني. وفي الحديث الآخر: إذا انتقل في تمام فقد وجب الغسل، أي قتال الرجل وقتال المرأة. وذلك بأن يغيب الحشفة في بطنها، وجب الغسل على الدماء جميعا. نعم.
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. وقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا.
وهذا الحديث في بيان مقدار ما يكفي الجنب لغسله، وهو صاع، والصاع أربعة أمداد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدن. وفيه تحذير من الإسراف في الماء، سواء في الاغتسال أو في غيره، فيجب الاقتصاد في الأكل والشرب والاستعمال. نعم.
قال رحمه الله: والرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه ابن الحنفية. باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
تيمم رخصة أكرم الله بها هذه الأمة. قال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم. فمن لم يجد الماء وحان وقت الصلاة أو لم يقدر على استعمال الماء بمرض به أو لم يقدر على دفع قيمة ما يتوضأ به من الماء جاز له أن يتيمم ويضرب بكفيه الصعيد في الأرض ثم ينفخ فيهما ويمسح بهما وجهه وكفيه، اليمين بالشمال والشمال باليمين، ضربة واحدة على القول الراجح، ثم يصلي ما شاء من فرائض ونوافل. فإذا جاء وقت الفريضة الثانية ولم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله أو على دفعه ثمنه تيمم وصلى وهكذا. ففي الحديث: الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهو ثابت، رخصة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع.
رافع الحدث الجهة ومبيح. نعم. تيمم يا شيخ. رافع ومبيح يا شيخ. تيمم يقول رافع أو مبيح.
هذا خلاف بين العلماء. رافع هو أو مبيح. والذي يظهر رجحانه أنه مبيح لا رافع. مبيح.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
هذا الحديث في بيان الكيفية، كيف يتيمم مسلم، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه مرة واحدة. مخرجتين حتى يعلق فيهم التراب.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، مسرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة.
نعم، هذه 5 المذكورة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. الأولى نصر بالرعب في المسيرة شهر، إذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر خافه العدو وألقى الله في قلوبهم المهابة. وحلت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، والغنائم هي التي يغنمها المسلمون المجاهدون للكفار، يغنمون أموالهم وذراريهم ورجالهم ونساءهم، وتقسم على المجاهدين بعد أن يؤخذ منها الخمس. الإمام يأخذ منها الخمس، الوالي، وأربع أقسام تقسم بين المجاهدين، للفارس سهمان وللراجل سهم، وهي من خصائص هذه الأمة. وقد كانت الأمم الماضية تجمع الغنائم ثم تنزل لها نار فتحرقها.
قال رحمه الله
اللي بعدها
وأعطيت
الشفاعة. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهي الشفاعة في فصل القضاء بين الخلق يوم القيامة، لم تكن لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو شريك الأنبياء والرسل في الشفاعات الأخرى، وهذه من خصائصه، يشفع عند الله عز وجل ليقضي بين عباده حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. ومنها أيضا بعثته صلى الله عليه وسلم العامة، قال وبعثت إلى الناس عامة، أي إلى عالم الإنس والجن، لأنه لا نبي بعده، فبعثته عامة كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال عز وجل للعالمين نذيرا، وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي هذا الحديث وبعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، إذا اختفلين جميعا فليس بعده نبي وليس بعد رسالته رسالة، بل هو خاتم الرسل والأنبياء، وما أنزله الله عز وجل عليه من الشرع هو الذي يجب الاعتصام به والعمل على الناس أجمعين، بل على عالم الإنس والجن، ولا يجوز لأحد أن يدعي بأنه على دين أو ملة غير ملة الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.
وجعلت
لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، وهذا محل الشاهد من خصائص هذه الأمة. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، كما مضى من أن التيمم رخصة، وهو من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومما خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام لأمته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين بها فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحيض دم جبلة كتبه الله على بنات آدم في أوقات محدودة، بل يكون أول الشهر وآخر الشهر، والعادة تختلف باختلاف النساء. ودم الحيض إذا نزل فإن المرأة لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت أي انقطع دمها للمدة التي هي عادتها تطهرت وصلت وصامت وأقامت الفرائض التي تلزم المكلفين. وقد تكون المدة 6 أو 7، وقد تكون أقل من ذلك، وقد تكون أكثر. فهو كما قال الفقهاء رحمه الله: لا حد لأقله ولا حد لأكثره. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
الاستحاضة غير الحيض، وهي جريان دم من العرق العادل لا ينقطع عن المرأة، فلا تتوقف المستحاضة، لا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصوم، وحكمها حكم الطاهرات، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة وجوبا، تتوضأ لكل صلاة، كلما دخل الوقت توضأت وصلت. ومن السنة أن تغتسل بالظهر والعصر غسلا واحدا وتتوضأ، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا، هذا من السنة. وأما الواجب فهو الوضوء لكل فرد بعد دخوله، هذا يسمى استحاضة، دمها غير دم الحيض، وحكمها غير حكم الحيض، حكمها حكم الطاهرات، والدم خفيف وهو من العرق العادل، مرض من الأمراض سببه مرض. فإذا جاءت الحيضة على المستحاضة توقفت عن الصلاة وعن الصوم حتى ينقطع دم الحيض، ولم يبق إلا دم الاستحاضة، فحكمها حكم المرأة الطاهرة. بعد انقطاع الحيض حكمها حكم المرأة الطاهرة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
هذا الحديث فيه بيان أن الحائض ليست نجسة في جسدها إذا حاضت، وإنما هي طاهرة، ولزوجها أن يباشرها ولكن لا يجامعها أبدا، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في زمن الحيض، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن مباشرة الرجل لزوجته بدون أن يجامعها لا حرج، وكونها تمسه وتنام معه وتأكل معه وتقدم الطعام هذا كله أمر جائز لا يجوز استنكاره، بخلاف ما كان عليه اليهود. كان اليهود في المدينة إذا حاضت المرأة اعتزلها أهل البيت، عزلوها، لا يأكلون معها ولا يشربون من شرابها ولا تمس زوجها ولا يمسها، وهذا غلو. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأجازة مباشرة الحائض، وأنها ليست نجسة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أم المؤمنين عائشة رأسه ترجله تمشطه، وهو دليل على أنها ليست نجسة إذا حاضت، وإنما الذي نجس هو دم الحيض.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكي في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
هذا الحديث الأول دليل على أن المرأة الحائض ليست نجسة وقت حيضها، وأن للرجل أن يمسها وتمس الرجل، ولا حرج أن يقرأ القرآن وهو في حجرها أو هي في حجره، تمسه ويمسها لا حرج من قراءة القرآن والذكر، وهي لها وهي حائض أن تذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، لها كل ذلك بلا حرج.
وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وهذا الحديث فيه دليل على عدم قضاء الحائض الصلاة ووجوب قضاء الصوم، فلما كان الصوم الأيام سهل عدها وحصرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، إذن فالحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم، بخلاف الخوارج فإنهم يرون وجوب قضاء الصوم على الحائض، قاس الصلاة وجوب قضاء الصلاة على الحائض ويلزمونها بذلك. إذا سألت عائشة رضي الله عنها السائلة هذه قالت لها: أحرورية أنت؟ أي من نساء الخوارج أهل حرورات، يعني الذين اجتمعوا في مكان يقال له حروراء ليقاتلوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ومن معه وقاتلوه.